الحمد لله العزيز الوهاب المحب لمن تاب وإليه مناب الهادي ذو العقول والألباب. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، وجعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأوصيكم بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. ثم أوصيكم بكثرة حمده على آلائه إليكم ونعمائه عليكم وبلائه لديكم، فكم خصكم بنعمة وأزال عنكم نقمة وتدارككم برحمة، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أيها المسلمون، إن المتتبع لحياة النبي صلوات الله وسلامه عليه يرى العجب العجاب في حياته قبل مماته، حيث ينام على الحصير ولا يتغذى إلا على خبز الشعير، ويجوع يوما ويتلوى يوما من الجوع. عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان يخطب قال: ذكر عمر ما أصاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملأ به بطنه، والدقل هو رديء التمر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. رواه البخاري رحمه الله. هكذا حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وهو كما قال. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير حتى قبض. لم يشبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا من خبز الشعير ولا آله حتى مات صلوات الله وسلامه عليه. ليس هذا فقط، لقد أخرج الطبراني بإسناد حسن: كما كان يبقى على مائدة النبي صلوات الله وسلامه عليه من خبز الشعير لا قليل ولا كثير. لا يبقى على مائدة النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا حتى من خبز الشعير. انظروا كم يبقى على موائدنا يوميا. وخرج أبو نعيم في الحلية والخطيب وابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي جالسا، فقلت له، أي أبو هريرة، فقلت له: يا رسول الله، أراك تصلي جالسا، أراك تصلي جالسا، فما أصابك؟ قال: الجوع. قال أبو هريرة: فبكيت لأنه يرى الحبيب صلوات الله وسلامه عليه يصلي جالسا، لا لأنه مريض ولا لأنه مصاب، ولكنه الجوع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبو هريرة يبكي: لا تبكي، فإن شدة الحساب يوم القيامة لا تصيب الجائع إذا احتسب عند الله عز وجل، لا تصيب الجائع إذا احتسب. إخوة الدين والعقيدة، هذه حياة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، يعيش على خبز الشعير ولا يأكل إلا القليل، فلماذا وهو الذي لو شاء لملك الدنيا بزينتها؟ لقد أراد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يعطي الأمة درسا في حياته قبل لفظه ومن سيرته قبل قوله. لقد أراد أن يقول إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. لقد أراد أن يجسد لنا أن هذه الدنيا لا تساوي عند ربه جناح بعوضة. لقد أراد أن يقول ليست المقاييس ولا تلك القيم لا تقاس بالطعام ولا بالشراب ولا بالملبس ولا بالمركب. وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أغبط الناس عندي، أي الذي يغبطه النبي صلى الله عليه وسلم. لنرى ما صفات هذا الرجل الذي غبطه النبي صلى الله عليه وسلم. إنه عبد مؤمن خفيف اللحاذ، أي قليل المال، ذو حظ من صلاة أطاع ربه وأحسن عبادته في السر، وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع، لا يعرفه أهل الدنيا ولا يعرفه أهل زخرفها، لا يشار إليه بالأصابع، وكان عيشه كفافا، وكان عيشه كفافا. قال: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقر بإصبعيه، أي الأرض، ويقول: وكان عيشه كفافا، وكان عيشه كفافا، يرددها بأبي هو وأمي، فعجلت منيته وقلت بواكيه. لا يبكي عليه أحد، لأنه لا يعرفه إلا الله. أيها الناس، إذا كانت هذه حياة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فما هي حياة صحابته الكرام رضوان الله عليهم الذين فتحوا الدنيا؟ عن أبي طلحة قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجرين، وضع على بطنه حجرين من الجوع. وعن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندكم من شيء؟ قالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخرجت خمارا لها، فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي، وردتني ببعضه إلي، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت به، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. قال: بطعام؟ فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: فقوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، كل من معه من الناس، وليس عندنا ما نطعمهم، حتى أولئك جياع، وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس. لو وقفنا عند هذه الكلمات لرأينا العجب العجاب، كيف تلك المرأة تقول الله ورسوله أعلم، تسلم أمرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم سليم: هل أمي يا أم سليم، ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك خبز الشعير الذي لفته بهذا القماش، ففت. وعصرت أم سليم عكة فأدمته، أي من الدهن. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيه ما شاء، أي من الدعاء. ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا. ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا. ثم قال: ائذن لعشرة. فأوذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال ائذن لعشرة، فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا. أخرجه البخاري في صحيح. خبز الشعير يشبع 70 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها حياة الشظف والجوع والعطش، لكنها حياة الجهاد والبذل والعطاء. كم نملك اليوم؟ كم نأكل اليوم؟ فأين بذلنا وأين عطاؤنا؟ إذا كان هذا حال السواد الكثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الهدى ونور الدجى، فماذا عن صاحبيه وأفضل الخلق بعد الأنبياء؟ عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة، فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال: ما أخرجكما، ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة، أي في الليل؟ قال: الجوع يا رسول الله، الجوع يا رسول الله، يا رسول الله، أبو بكر وعمر يخرجون من الجوع. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. أيضا خرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من الجوع. قوموا قوموا، فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري، أي ذلك الرجل، فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. يفتخر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: فانطلق، فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا من هذه. وأخذ المدية، أي السكين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، بمعنى لا تذبح الحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاه ومن ذلك العذق وشربوا، فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي بنفسي بيده. انظروا ماذا يقول وهو يأكل البسرات ويأكل شيئا من اللحم: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم، لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. كيف لو رأى تلك الموائد؟ كيف لو رأى تلك الصحون؟ كيف لو رأى تلك الأشكال من الطعام؟ إذا كانت هذه حياة الصديق والفاروق رضي الله عنهم، فماذا عن حياة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وصهره وابن عمه علي رضي الله عنهم جميعا؟ عن علي بن أبي طالب يقول: خرجت في يوم شاة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخذت إهابا معطوبا، فحولت وسطه فأدخلته عنقي، وشددت وسطي فحزمته بخوص النخل، وإني لشديد الجوع، وإني لشديد الجوع، ولو كان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام لطعمته. أي بمعنى أنه لا يوجد ولا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم طعام. فخرجت ألتمس شيئا، فمررت بيهودي في مال له وهو يسقي ببكرة له، فاطلعت عليه من ثلمة في الحائط، أي في مزرعة له، فقال: ما لك يا أعرابي، أي ذلك اليهودي، يقول لعلي رضي الله عنه: هل لك في كل دلو بتمرة؟ قلت: نعم، أي هل تحمل معي من الماء بالدلو؟ وأعطيك على كل دلو تمرة. أفضل الخلق بعد الصديقين وبعد النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الدلو من أجل تمرة واحدة. هل لك في كل دلو بتمرة؟ قلت: نعم، فافتح الباب حتى أدخل. ففتح فدخلت، فأعطاني دلوه، فكلما نزعت دلوي أعطاني تمرة، حتى إذا امتلأت كفي أرسلت دلوه وقلت: حسبي، فأكلتها، ثم جرعت من الماء فشربت، ثم جئت المسجد فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، شرب هذا الماء وأكل هذه التمرات، ثم انطلق إلى المسجد. وعن سهل بن سعد أخبره أن علي بن أبي طالب دخل على فاطمة وحسن وحسين يبكيان، فقال: ما يبكيهما؟ أفضل شباب الجنة، سيدا شباب الجنة، يبكيان. فقال: ما يبكيهما؟ لا يبكيان من أجل لعبة، ولا يبكيان من أجل أن ينظر إلى شيء معين، يبكيان طالة الجوع. فخرج علي فوجد دينارا بالسوق، فجاء إلى فاطمة وجد دينارا على الأرض مرميا، فأخبرها من الفرح، فقالت اذهب إلى فلان اليهودي فخذ لنا دقيقة. فجاء اليهودي فاشترى به، فقال اليهودي أنت ختن هذا الذي يزعم أنه رسول الله؟ قال نعم. قال فخذ دينارك ولك الدقيق. فخرج علي حتى جاء به فاطمة، حتى اليهود تصدقوا، حتى اليهود تصدقوا على علي رضي الله عنه، وأناس يموتون ولا يتصدق عليهم اليوم ولا حتى المسلمون. فخرج علي حتى جاء به فاطمة فأخبرها، فقالت اذهب إلى فلان الجزار فخذ لنا بدرهم لحما، فذهب فرهن الدينار بدرهم لحم فجاء به، فعجنت ونصبت وخبزت وأرسلت إلى أبيها، أبيها محمد أشرف الخلق إلى الله، فجاءهم فقالت يا رسول الله أذكر لك، فإن رأيته لنا حلالا أكلناه وأكلت معنا أي ذلك الدينار من شأنه كذا وكذا، فقال كلوا بسم الله، كلوا بسم الله. فأكلوا، فبينهم مكانهم إذ غلام ينشد الله والإسلام الدينار، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعي له، فسأله فقال سقط مني في السوق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي اذهب إلى الجزار، أي الجزار اليهودي، فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك أرسل إلي بالدينار ودرهمك علي. فأرسل به فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الغلام. رواه أبو داود بإسناد لا بأس به. أيها المؤمنون والمؤمنات، هكذا حياة الجيل الأول، فما هي حياتنا اليوم؟ الموائد والولائم بأصنافها وأشكالها تسر الناظرين. إنك تقف على المائدة ولا تدري بأي شيء تبدأ، هل تبدأ بالمحشيات أم تبدأ بالمقبلات أم تبدأ بالإدامات والمعجنات والسوائل من المشروبات وغيرها، أم تبدأ بأنواع الأرز واللحوم المشوي منها والمندي والمحنط وما أكثرها، أم تنتقل إلى مائدة الحلويات بألوانها وأحجامها، وعلى طاولة أخرى تنتظرك أيضا أشكال الفاكهة بأنواعها من بلاد الدنيا ومسك الختام، فالعصير والمشروبات الغازية لك بالانتظار. أخي الحبيب، قارن بين تلك المائدة ومائدة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه عندما قال لهم لتسألن عن هذا النعيم، وبين مائدة اليوم. بل أخي المسلم، قارن بين تلك المائدة وبين حالك وحال تلك القرى المسلمة التي تصارع على النمل على معيشتها. لقد كانت الصورة لحياة تلك القرى المسلمة مبكية محزنة. إنها في هذا الزمن تقطع الفؤاد وتفطر الكبد عندما تشاهد من خلال الفيلم الوثائقي الذي أعدته أحد الجمعيات الخيرية عن قرى مسلمة زارها بعض مندوبيها. لقد كانت مأساة إنسانية بمعنى الكلمة، قرى بأكملها قد حل بدارها الجفاف وليس لها مصدرا للعيش على غير ما ينبت من المطر. لقد ماتت المواشي ونفدت المؤونة من تلك القرى. لقد هاجر الرجال من أرضهم بحثا عن العمل في مدن ودول مجاورة، ولم يبقى في تلك المناطق إلا النساء الثكالى والأطفال البواكي التي تورمت عيونهم من البكاء والعويل. لقد والله شاهدتهم بعيني، لقد تورمت عيونهم من البكاء والعويل. هل من طعام هل من حليب. لقد شاهدت تلك النساء الكبار السن وهي تسير على قدميها حتى 15 كيلومتر بحثا عن الطعام. وأين هذا الطعام الذي تبحث عنه تلك المرأة؟ إنك لا تصدق عندما أقول لك أين يكون هذا الطعام. تخيلوا، حركوا أذهانكم، أين يبحثون هذه النساء؟ أين تبحث عن الطعام؟ إنها تبحث في مأساة ومشهد يبكي العين، إنها تبحث عنه في بيوت النمل. صدقوا أو لا تصدقوا، إنها تبحث عنه في بيوت النمل والتي قد خزنت الطعام طوال العام. فتقوم تلك النساء العجائز بحفر بيوت النمل حتى البعيد المسافات، لأنهن حفرن ما حول القرية من جحور النمل حتى نفدت. إنهن يصارعن النمل على حبات العيش حبات العيش القليلة، إنك تشاهد عجوزا جاوزت 70 من عمرها وهي جالسة بجوار حفرة قد شغلتها وانتصفت بها بحثا عن مخزن غذاء النمل، ولكن التعب أخذ منها كل ما أخذ، فجلست تنظر إلى الأرض وتتأمل كم بقي عليها حتى تصل إلى هذا المخزون والذي لا يشبع ولا حفيدها الباكي من حولها. ومع ذلك قد ألهبت أشعة الشمس جسدها النحيل وكوتها حرارتها من كل جانب، ولكن لا بد للبقاء من صراع على الطعام. إن قرى بأكملها لا تجد الطعام إلا في جحور النمل، كيف لها أن تعيش لو علمت أن أناسا ترمى ولائمهم في سلة المهملات ولا حياة لمن تنادي. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أخي وأختي المسلمة، وعندما سأل أحد المندوبين لهذه الجمعية أحد تلك العجائز الكادحات في هذا المكان الصحراوي المشمس، ألا يوجد عندكم ماشية؟ فضحكت مع حزن شديد وقالت: وأي ماشية تقصد يا بني؟ ثم قالت وهي منهكة القوى: نحن لم نجد الطعام فكيف بالمواشي والأغنام؟ لقد فنيت منذ أشهر. فقال لها: وإلى متى سوف تكونون على هذه الحالة؟ قالت: حتى يأتي فصل الشتاء بعد 6 شهور. فقال لها: وإذا انتهى ما في بيوت النمل ماذا سوف تفعلون؟ قالت وعيناها تذرفان من الدموع: لنا الله عز وجل يا بني الذي رزق النمل. لقد كانت صور مأساوية لتلك النساء المسلمات وهي تحفر بيوت النمل والذي لا تستخرج منه إلا ملء الكف بعد أن يتم تصفيته من الشوائب والأتربة. من للثكالى؟ من للنساء والأطفال؟ أخي وأختي المسلمة، إنني لا أدعوك لترك الحياة ولا لهجر المال، ولتعلم أن من المسلمات المعلومة بالضرورة أن المال زينة الحياة الدنيا، وأنه مطلوب محبوب، وأن الإسلام لا يمنع طلبه عن طريق طيبه وحله، بل إنه يحرض على كسبه وحسن التصرف فيه لتقضى به الحقوق وتؤدى الواجبات وتصان به الحرمات. إن المال في الحقيقة لا يطلب لذاته في هذه الدنيا، وإنما يطلب عادة لما يضمنه من المصالح ولما يحققه من المنافع، إنه في حد ذاته وسيلة لا غاية، والوسيلة عادة تحمد أو تعاب بمقدار ما يترتب عليها من نتائج حسنة وآثار سيئة. فالمال كالسلاح البتار، إن كان في يد معتد قتل به الأبرياء، وإن كان في يد بطل مجاهد دافع به عن الدين والنفس والأهل والوطن. أخي الحبيب المبارك، إذا كانت هذه حياة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام في تواضعه وبساطته في مطعمه ومشربه، وهذه أيضا حياة كثير من المسلمين في بلاد العالم اليوم يموتون جوعا وفقرا، فلماذا هذا التبذير والإسراف؟ لماذا هذا التبذير في الإسراف؟ والتبذير والإسراف في المأكل والمشرب والملبس. والله عز وجل يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. حكى بعض أهل السير أن قرية كانت مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، ولكنها سرعان ما نسي أهلها الجوع وأخذهم الكبر والفسوق والعصيان، وبذخوا بالنعم وأسرفوا على أنفسهم ولم يشكروا باريها. وكان من أمرهم أن امرأة منهم، تخيلوا أحبتي في الله، اسمعوا هذه المرأة، أن امرأة منهم جاءت يوما لتنظف وليدها فلم تجد حجرا بجوارها، فنظرت إلى الأرض فوجدت قطعة من الخبز مرمية فأخذتها ونظفت بها عورة طفلها، ثم نظرت إلى شق في جدار حائط بجوارها ووضعتها فيه. أي فسق هذا؟ أي كفر هذا؟ فمرت الأيام والسنون وغير الله على هذه القرية بسبب عصيانها وعدم شكرها، فتحولت إلى بلد الفقر والمجاعة. فكان من أمر هذه المرأة أن شعرت بالجوع يوما، تلك المرأة التي أخذت تلك الخبزة شعرت بالجوع يوما فلم تجد ما تأكله من حرام ولا حلال، وفي لحظة نسيت نفسها، تذكرت تلك الخبزة التي وضعتها في شق الجدار، فانطلقت مسرعة كالنسر علها أن تجدها فتسد بها جوعتها، فنظرت إلى الشق
فوجدتها وما علق بها فنظفتها ونفختها ثم أكلتها. هكذا يغير الله من حال إلى حال. إنني أخي الحبيب لا أدعوك إلى هجر الدنيا، ولكني أدعوك إلى ما يلي: أولا أن تشكر الله عز وجل على ما أنعم به عليك، ومن شكر النعم ألا تعصي بها ولا عليها من هو لك بها رازق. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ثانيا ألا تكون الدنيا أكبر همك. قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ثم ثالثا ألا تتعلق بها تعلق الغريق بمنقذه، فإن كثيرين من الناس جمعها ثم ودعها ولم يأخذ منها بشيء إلا ما قدم من خير في سبيل الله عز وجل. عن مطرف عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. نعم إنه ألهان التكاثر، ألهاكم التكاثر. قال: يقول ابن آدم مالي مالي، أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي. قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. متفق عليه. تصدقت فأمضيت إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رابعا أخي المسلم أن تحذر من الطمع في جمعها من حلال أو حرام، وأن تحرص على الكسب الطيب المبارك مهما كلفك الثمن. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما يمشي فأكل منه، أو جاء يوما يمشي بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ الغلام يسأل أبو بكر رضي الله عنه، فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أنني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. رواه البخاري. وفي رواية أنه قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لو لم تخرج هذه اللقمة إلا بروحي لأخرجتها. هكذا الإيمان. من منا إذا علم بالحرام واخرجه وابتعد عنه؟ خامسا أن يكون لك بنك أخروي كما هو لك في الدنيا، تختزنه ليوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واحذر أن تسوف وتقول: لو أن عندي لفعلت، وأنت تملك خيرا كثيرا. فلنبذل من أموالنا ما نستطيع، ومن أرواحنا ومن أذهاننا، هذا بدرهم وذاك بمئة وآخر بمليون. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تلك قصة هذه العجوز. إن امرأة جاءت إلى أحد المشرفين على أحد المساجد، كان أحد الأغنياء أعطى رجلا أن يبني له مسجدا، فجاءت عجوز تحمل سطلا أو محفرا، فقالت لهذا الرجل: خذ هذا المحفر فإنني صنعته منذ زمن وأنا أجمع المال حتى صنعت هذا المحفر. إنها فقيرة لا تملك إلا هذا المحفر أو هذا السطل. فقال لها المشرف على المسجد: لقد عاهدت كفيلي ألا أضع مالا مع ماله، وإنه أخذ علي العهد والميثاق ألا أضع مالا ولا أشرك له أحدا في بناء هذا المسجد. فبكت العجوز ثم رجعت، ولكنها رأت العمال يعملون فرمت بذلك السطل بين أيديهم، فأخذه أحد العمال ولم يشعر بذلك، ثم بدأ بالبناء. ولما كان الغد جاء صاحب المسجد الذي دفع المال إلى مشرفه وقال له: أنشدك الله، هل أشركت معي أحدا في هذا المسجد؟ قال: لا والله. قال: أنشدك بالله أن تخبرني. قال: لا والله. قال: ما الخبر؟ قال: لقد جاءت عجوز. ثم أخبره الخبر: وإني أخشى أنها وضعت تلك المحفر مع العمال فوجدوه. فانطلق ذلك التاجر إلى تلك العجوز وقال: دلني على بيتها. فدله عليها فطرق بابها فخرجت إليه. قال: يا أمة الله، هل لك أن تبيعي علي ذلك السطل أو ذلك المحفر؟ قالت: يا مسكين، لقد رأيت الذي رأيت البارحة، لقد رأيت القصر في الجنة الذي رأيته البارحة، فلما رجع ولم يستطع شراء ذلك السطل فقال له المشرف: وما الخبر أخي في الله؟ ما الخبر قالت لك هذه المرأة؟ قال: لقد رأيت قصرين في الجنة، فقيل لي هذا لك وهذا لشريكك، هذا قدم المليون وهذه قدمت الخمس دراهم، واستووا عند الله عز وجل لأنها فقيرة وهذا غني. فابذلوا ولا تخشوا ولو بالجهد والتفكير. عن المنذر بن جرير عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى، ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في الحشر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. تصدق رجل من ديناره، يقول صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، ومن صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة من الفرح والسرور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ويزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. هذه الصرة جعلت المسلمون يتدافعون ويبذلون. رواه مسلم. والله أسأل أن يجعلنا من خير عباده إليه المبادرين إلى رضوانه، والخائفين من سخطه وعقابه، الراجين رحمته وعطائه، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. واستغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. عن مجاهد أن أبا هريرة كان يقول: الذي لا إله إلا هو، إن كنت لا أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لا أشد الحجر على بطني من الجوع. ولقد تقعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون، أي الصحابة منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية، يسأله عن آية في كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل لأنه لم يفهم ما يريد. ثم مر بعمر رضي الله عنه فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمر فلم يفعل. ثم مر بي أبو القاسم صلوات الله وسلامه عليه فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي من الجوع، ثم قال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. ومضى فتبعته، فدخل فاستأذن فأذن له، فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال: أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق، إلي بأهل الصفة فادعهم إلي، وأهل الصفة هم فقراء المسلمين في المدينة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتتهم صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتت النبي صلى الله عليه وسلم هدية أهدى إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. فساءني ذلك فقلت: وما هذا اللبن؟ أبو هريرة ضاق صدره لأن اللبن قليل. فساءني ذلك فقلت: وما هذا اللبن؟ في أهل الصفة كنت أحق أن أصيب منه، أي لأنني أنا أشد جوعا من هذا اللبن، شربتنا تقوى بها، فإذا جاء أمرني فكنت أنا أعطيهم وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن. ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد، فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. قال: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. قال صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة، قال فبقيت أنا وأنت، قلت صدقت يا رسول الله، قال أقعد فاشرب، فقعدت فشربت، فقال اشرب فشربت، فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال فأرني، فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة. رواه البخاري. من يشرب الفضلة اليوم؟ وهذا سيد الخلق يشرب الفضلة. أخي التاجر المبارك، هذه رسالة أبعثها إليك، اعلم حفظك الله عز وجل أن الله جل وعز قد وهبك خيرا كثيرا ولم يكن لك لولا قدره وفضله، فهل فكرت بهذا؟ وما هو دورك في إقراض من أعطاك ومنحك؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. إن عليك مسؤولية كبيرة، ومن ذلك أولا أن تجعل من مالك صدقة تخرجها في كل حين، وأن تجعل نسبة دائمة من أرباحك لدعم المشاريع الخيرية، وأن لا تقتصر على المواسم كرمضان وغيره، وأن لا تسوف لك نفسك وتقول لعلك أن تصبر حتى تزداد أرباحك فتنفق أكثر من ذلك. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وقال لنا أبو الوليد، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي قال، كنا نرى هذه من القرآن حتى نزلت الهاكم التكاثر. ثانيا، أن تفكر جيدا في وضع وقف إسلامي مبارك لوحدك أو مشاركة مع أحد التجار من زملائك أو أحد الأوقاف الإسلامية. ثالثا، أن تجعل لهذه الأوقاف لجنة تديرها وتنظمها وتنميها حتى تستمر في حياتك وبعد مماتك، وأن يكون لهؤلاء نسبة من الأرباح حتى لا تتعطل الأوقاف، كما هو حال كثير من أولئك الأوقاف مهجورة ليس لها ولي ولا مصلح. رابعا، أن تحاول ألا تحدها بجهة معينة، بل تجعلها وقفا على أعمال الخير وفي سبيل الله مطلقا حتى تعم الفائدة وتتنوع المصالح ولا تتعطل المنافع. خامسا، أن تنص على تنمية الوقف في مجال التجارة المربحة والمستقرة نسبية كالشركات والمؤسسات التي استقرت في السوق على أن يكون 50% من رأس المال في مجال العقار الثابت. سادسا، أعطي المجال للجنة في التغيير من مكان أو مجال لاستثمار هذا الوقف إذا رأوا المصلحة في ذلك. سابعا، حاول أن تضع نظارا على الوقف من العلماء والقضاة والدعاة المعروفين إلى جانب المختصين في إدارة مثل هذا العمل من أهل الأمانة والصدق على أن يكون العمل مؤسسي منظم. ثامنا، وهناك أفكار في تنمية الأوقاف وطريقة صرفها وتنويعها وأقراضها، ليس هذا مجال الحديث عنه. أخي التاجر المبارك، ليكن لك في الدنيا والآخرة زاد ومجد بهذا المال الذي تبذله، وانظر ما كان عليه الجيل الأول الجيل الفريد من البذل والعطاء، وحدث ولا حرج. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يبذل ماله كله في سبيل الله عز وجل، فيقول له الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ماذا تركت لأهلك وعيالك؟ فيجيب بلسان الواثق بالله عز وجل، تركت لهم الله ورسوله. وعثمان رضي الله عنه يجهز جيشا بكامله بعدته وعتاده، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لعثمان ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللهم ارض عن عثمان، اللهم ارض عن عثمان، فإني راض عنه، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وهذا عمر الفاروق رضي الله عنه ينفق نصف ماله أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا طلحة ابن عبيد الله ينفق 700,000 درهم على فقراء المهاجرين والأنصار في ليلة واحدة. هذه والله هي الغبطة، وإنا فإن الدنيا فانية والقصور زائلة. لما استقر هارون الرشيد في الخلافة وتولاها بعد أبيه، أنفق الكنوز والقناطير المقنطرة في عمارة قصر على نهر دجلة، يدخل النهر من شمال القصر ويخرج من جنوبه، وعمر الحدائق التي تتمايل على النهر، ثم رفع الستور وجلس للناس، فدخل الناس يهنئونه بقصره وحدائقه. وكان في من دخل أبو العتائية، فوقف أمام هارون الرشيد بعد أن سأله عن رأيه بهذا القصر الشامخ الذي يسر الناظرين، فقال أبو العتائية، اسمعوا ما يقول، عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور. فارتاح هارون لهذا البيت وقال، زدني فقال أبو العتاهية: يجري عليك بما أردت مع الغدو مع البكور، أي من الخدم والحشم. فقال هارون: ما أجملها ما أجملها، زدني. فقال: فإذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور، ما كنت إلا في غرور. نعم إي والله ما كنت إلا في غرور. فقال هارون 4 مرات: أعد يا أبا العتاهية. فإذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. فإذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. حتى بكى هارون، حتى بكى هارون ووقع على الأرض. ثم أمر بالستور فهتكت والأبواب فأغلقت، ونزل في قصره القديم. فلم يمضي عليه شهر واحد حتى أصبح في عداد الموتى وفي منزله الجديد. حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري. اقضوا مآربكم سراعا، إنما أعماركم سفر من الأسفار. وتراكضوا خيل السباق وبادروا أن تسترد فإنهن عواري. ودعوا الإقامة تحت ظل زائل، أنتم على سفر بهذه الدار. من يرجو طيب العيش فيها إنما يبني الرجاء على شفير هاري. والعيش كل العيش بعد فراقها، في دار أهل السبق أكرم داري. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اللهم يا حي يا قيوم، يا قوي يا عزيز، يا بديع السماوات والأرض، يا مالك الملك، يا مدبر يا مصرف، يا من إليه الملاذ وإليه المعاد. نسألك اللهم نصرا للإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، في فلسطين وفي الشيشان وفي كل أرض وفي كل سماء. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك. اللهم أرنا بأعدائهم عجائب قدرتك من اليهود والنصارى والشيوعيين والعلمانيين. اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك. اللهم زلزل الأرض من تحت أرجلهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أرجلهم. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم هامان وفرعون وأبي بن خلف. اللهم انصر دينك. اللهم انصر دينك. اللهم اجعل هؤلاء الكفار غنيمة للمسلمين، أموالهم وأراضيهم وكل ما يملكون، واجعل ما صنعت أيديهم في نحورهم. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم واصلح ولاة المسلمين. اللهم واصلح ولاة المسلمين، ووفقهم بتوفيقك. اللهم وفقهم بتوفيقك، وأعنهم على تحكيم كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ مجتمعات المسلمين من الفساد. اللهم احفظها من الفساد، واحفظ شباب المسلمين من أعدائهم، واحفظ نساءهم من الضالين المضلين. اللهم احفظ نساءنا من الضالين المضلين. اللهم اجعلهن عفيفات تقيات مؤمنات صادقات، يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.